الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر، وكان حافظا كبيرا رحل إليه من كل مكان، وجاءه أئمة الإسلام أحمد وابن معين وابن المديني وإسحاق إبراهيم وغيره من أئمة الإسلام، جاءوا إلى عبد الرزاق في اليمن. وكان عبد الرزاق في قرية قرب صنعاء، كان أهل الحديث يجلسون في صنعاء ثم يأتونه الصباح لعدم توفر الماء في تلك المنطقة، وهذا يدلك على أن أهل الحديث كانت معيشتهم صعبة، أن كانوا في عناء في مسألة طلب العلم. فهذا الإمام أحمد رحمه الله لما انتهت عليه دراهمه وهو في اليمن أجر نفسه يشتغل حتى يأتي بدراهم، وكذلك أيضا شحت الماء خاصة في صنعاء وغيرها من الأمور التي تحصل لأهل الحديث حتى تجعل الواحد يعيش في جوع أيام وهو لا يطعم طعاما ولا يشرب شرابا. وكذلك أيضا يجلس بالأيام بعضهم ما عنده ملابس يلبسها، كما حصل لإمام الدنيا محمد بن إسماعيل البخاري، وبعضهم يشرب بوله لأنه لم يجد ماء، حتى قال ابن خراش: شربت بولي 5 مرات في رحلاتي، وغيرها من الأمور الصعبة التي تحصل لهم رضي الله تعالى عنه. لكن كل ذلك في سبيل الله عز وجل، وحتى يتحصلوا على العلم ويبثوه وينتشر دين الله جل وعلا. والمؤمن والعبد مهما فعل لأجل الله عز وجل فهو لا شك أنه سيعوض ذلك، وأيضا ربنا جل وعلا سيعطيه أكثر مما فعل. ولهذا غالب هؤلاء الذين تعبوا وأيضا كذلك بذلوا الجهود العظيمة رفعهم الله عز وجل وكفى بها من رفعة، أنك تذكر بالجميل وتذكر بالخير إلى يوم القيامة. هؤلاء الأئمة قد خلد الله عز وجل ذكرهم، الإمام أحمد، البخاري، مسلم، عبد الرزاق، ابن عيينة، غير من هؤلاء الأئمة الذين خلد الله عز وجل ذكرهم بالثناء العظيم. وإن حصلت من بعضهم هفوات فإنها غالبا تدخل في بحر حسناتهم، ولا شك أن عبد الرزاق حصلت منه هفوات في التشيع، لكنه ليس بشيعي، وإنما تأثر بأهل التشيع في بعض الأمور فدخل عليه شيء من التشيع، ولهذا قال له سلمة بن شبيب: يا عبد الرزاق، أساتذك كانوا كلهم سنة أساتذتك وأنا معلميك الذين مشايخك الذين تعلمت عندهم كانوا كلهم سنة، مالك والأوزاعي وسفيان الثوري ومعمر وابن المبارك وغيره من هؤلاء الأئمة وابن عيينة، هؤلاء كلهم سنة. فقال له: فمن أين جئت بهذا التشيع؟ من أين دخل عليك هذا التشيع وأنت هؤلاء الأئمة أئمة الإسلام كلهم أنت درست عليهم؟ فقال عبد الرزاق: غرني سمت جعفر بن سليمان الضبعي، غرني سمت جعفر بن سليمان الضبعي، أنا غره سمته حتى تلبس بشيء من التشيع. لكن كان حديثه نظيف، وخاصة حديثه القديم. ولهذا لما قالوا لابن معين أن عبد الرزاق تشيع، قال: لو كفر عبد الرزاق لما رددنا حديثه. قالوا له تشيع، قال: لو كفر عبد الرزاق لما رددنا حديثه. لماذا؟ لأنه كان حديثه حديث أهل الصدق وأهل الحفظ، وأيضا حديثه حديث الأئمة الحفظة، ولهذا أخذ حديثه. فروى عنه مثل هؤلاء الأئمة كأحمد وابن معين وإسحاق إبراهيم وعلي بن مدين وغيره. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة، وهو سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي أو الكوفي، ابن عيينة مكي أو كوفي، ابن عيينة كوفي، أصله كوفي لكنه نزيل مكة، هو الذي أخذ علم الحجاز، معناه أقام بعلم الحجاز. كان الشافعي رحمه الله يقول: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز، لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. أنا حفظ أحاديث كثيرة وحفظ العلم، فكان مالك في المدينة وسفيان بن عيينة في مكة يسمع الناس وهو في مكة، لكن أصله كوفي، وكان أبوه في بداية الأمر يأتي به يحج، كان أبوه كل سنة يحج، وكان يحج مع أبيه ويجلس 4 أشهر بعد الحج. ثم لما توفي أباه جاء وجلس في مكة وصار إمام أهل مكة ومقدم أهل مكة، هو وابن جريج، لكن ابن عيينة أثبت من ابن جريج وأحفظ وأعلم وأفقه. قال: أخبرنا ابن عيينة سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد الكوفي، وهو من الحفاظ الكبار، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ابن أبي خالد شرب العلم شرباء، أنا الحديث كأنه شربه، حفظه، معنى عنده الحديث مثل الماء، مثل الماء لشدة حفظه. قال عن الشعبي: وإسماعيل بن أبي خالد هو أثبت الناس في الشعبي، أصحاب الشعبي كثير، إسماعيل بن أبي خالد وفراس الهمداني وأيضا غيره من هؤلاء، لكن إسماعيل بن أبي خالد هو أفضلهم وأثبتهم في روايته عن الشعبي. والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي، إمام وفقيه وحافظ من أهل الإسلام وأئمة الإسلام، كان هو فقيه أهل الكوفة، هو وإبراهيم النخعي، وكذلك هو حافظ أهل الكوفة. قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى الكعبة وهو يقول: ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلانا وما ولد من صلبه. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال: الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. كشف الأستار لمن؟ كشف الأستار لا كشف الأستار كشف الأستار الصنعاني في مسألة خلق النار، لكن هذا كشف الأستار في زوائد البزار لنور الدين الهيثمي. نور الدين الهيثمي ليس الهيثمي هذا الشافعي صاحب كتاب نهاية المحتاج، لا هذا ليس هذا، وإنما هذا نور الدين الهيثمي من تلاميذ العراقي صاحب كتاب له كتب كثيرة في الزوائد، أنا أكثر تأليفه في الحديث. وأما ذاك الهيثمي المكي هو متأخر عنه، وأيضا هو فقيه، فقيه من فقهاء الشافعية، وعنده بعض العقائد الغير صحيحة. قال: الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. كشف الأستار كما قلنا في زوائد البزار، زوائده على إيش؟ على الأمهات الست، كتب الحديث الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فهذه زوائد في البزار ليست موجودة في الكتب الستة. وهذا قاله الشيخ قبل أن يطبع كتاب البزار الذي يسمى بالبحر الزخار، مسند البزار سماه ويسمى البحر الزخار. قال: فقال رحمه الله البزار: حدثنا أحمد منصور بن سيار. وأحمد منصور من أيضا من حفاظ أهل بغداد. قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو مستند الكعبة يقول: ورب هذه البيت لقد لعن الله عز وجل الحكم وما ولد على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم. عن الحكم بن العاص. قال البزار: لا نعلمه عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد، وإنما قال في الحديث الأول: لعن رسول الله فلانا، معنى هذا الذي أخفى بعض الرواة، أخفى اسمه. قال البزار: لا نعلمه عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد، ورواه محمد بن فضيل أيضا عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن الزبير. وعن ابن فضيل يتابع ابن عيينة. لو أن ابن فضيل تفرد بهذا الحديث ما أخذ منه. لو أن ابن فضيل محمد بن فضيل هذا ابن غزوان تفرد بهذا الحديث ما أخذ منه، لكن لما رواه سفيان بن عيينة وهو إمام من أئمة السنة أخذ العلماء هذا الحديث. لماذا؟ لأن محمد بن فضيل بن غزوان شيعي متشيع، فلهذا لا يقبل منه مثل هذا الحديث. ومعلوم أن الشيعة يتحاملون على بني أمية، والحكم بن العاص يعتبر من بني أمية، والد مروان بن الحكم. ولكن هذا الحديث وإن قلنا أنه صحيح، لكن هو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من سببته أو لعنته فلم يكن فيه ذلك فاجعلها له رحمة، إنما أنا رحمة للعالمين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهو داخل في هذا. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الحكم من المدينة وأخرجه إلى الطائف، نفاه إلى الطائف، وهذا قد يكون لأشياء كان يعملها الحكم، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم رجل لعين كما في حديث ابن عباس، فدخل الحكم فلعنت النبي صلى الله عليه وسلم للحكم ثابتة، وأيضا نفيه له ثابتة. لكن هل هذا معنى يؤخذ على ظاهره أنه هو وولده وما ولد؟ فقد جاء من صلبه، من صلب الحكم العاص، أناس أهل طاعة وأهل عبادة وأهل علم، وإن كانوا مثلا بعضهم مسك الحكم كعبد الملك المروان مثلا، عبد الملك المروان وإن كان عليه بعض الأشياء لكنه كان طالب علم وبل فقيه وعالم، لكنه ابتلي بالخلافة فحصلت منه زلات، لكن أكثر ما كان عنه أنه كان يحب السنة وأيضا يحب الإسلام. وإن حصل منه ذاك الذي معنى من أعظم ما حصل أنه قتل الحسين بن علي، وهو لم يأمر بذلك، لم يأمر بذلك، وتندم لما سمع أن الحسين قتل وبل بكى، لكن حصل هذا على غير أمره، أقصد يزيد بن معاوية، هذا حصل ليزيد، لكن عبد الملك هو الذي أرسل جيش الحرة لما استبيحت المدينة. لكن كما قلنا كانت سيرتهم سيرة طيبة، وإن كانت لهم هنات، لكن هذه الهنات غالبا تكون من أناس أكثرهم من المفسدين، فهم الذين يغرونهم بمثل هذه الأمور. وأحيانا الإنسان يركن إلى الدنيا فيحصل له مثل هذا الأمر. فالمهم أننا لا نتكلم في مثل هؤلاء، لكن كما قلنا أن وجد من أبناء الحكم من هو على صلاح وعلى استقامة، فلهذا قال العلماء أن هذا الحديث داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من سببته أو لعنته فاجعلها رحمة له، إنما أنا رحمة للعالمين. فمن يستحق هذا اللعن فهو فيه، ومن لا يستحقه ولو كان من ولده فإنه يخرج بهذا الحديث، والله تعالى أعلم.